الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا يعني نستأنف الدرس في هذا الكتاب صغير الحجم لكنه عظيم في فوائده، لبروفيسور محمد ثاني عمر موسى ريجل ليمو حفظه الله ورعاه، سماه تذكرة المتعلمين بنؤوت العلماء الربانيين. وهو كتاب وضعه الشيخ حفظه الله عز وجل ورعاه ليربي هذه النشأة الذين يسلكون مسلك العلماء حتى يعرفوا نؤوت العلماء، وليس ليعرفوا هذه النهوت فحسب، لكن ليتحلوا بهذه النهوت وليتأدبوا بآدابهم وليعرفوها، حتى إذا كانوا في زمرتهم تأدبوا بآدابهم و تخلقوا بأخلاقهم. فنحاول كطلاب العلم أن نتمثل بهذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه النعوت. الكتاب فيها فوائد كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما فيه. فنبدأ إن شاء الله من محتويات الكتاب. نعم، وكما قلت يعني الشيخ حفظه الله بعدما ألف الكتاب، و هو سيبين لماذا ألف الكتاب، لكن بعدما ألفه قرأه علينا، يعني قرأ علينا جزءا منه ثم أجازنا، فلو شئنا الآن قرأناه بإسنادنا إليه لكن يعني لا نحتاج إلى ذلك. نعم، إن شاء الله إذا وصلنا إلى حيث قرأه سننبه عليه أن إلى هنا قرأه علينا الشيخ حفظه الله. نعم،
قال الشيخ المحدث محمد الثاني عمر موسى حفظه الله تعالى في كتابه تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين. محتويات الكتاب: المقدمة، مكانة العلماء في الأمة، علماء السوء كونوا ربانيين، نعوت العلماء الربانيين. المعت الأول: تحسين النية أي الإخلاص من نواجب النية الصالحة، السعي في طلب الشهرة والسيتي. الشهرة لا تستلزم العلم دائما، دروس وعبر من حياة السلف. با: طلب الرفعة والعلو في الدنيا. جيم: السعي للحصول على منصب دنيوي. النعت الثاني: التواضع، التواضع في سير علماء السلف، السلوك المنافي للتواضع. الحرص على الصدارة، أولا الحرص على الصدارة، ثانيا كثرة الدعاوي الفارغة.
هذه أمور إن تنافي التواضع، ولو كان صاحبها يدعي أنه متواضع فإذا وجدنا في هذه الأشياء تدل على أنه ليس متواضع. نعم.
ثالثا التسرع في إصدار الفتاوى. النعت الثالث الازدياد من العلم واستدامة مطالعته. النعت الرابع الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الصواب. النعت الخامس تعظيم نصوص الوحيين. النعت السادس الصمت وقلة الكلام. النعت السابع احترام العلماء وتعظيمهم، فهم العلماء مسمومة. الثامن الإنصاف مع الناس. النعت التاسع الحكمة في الدعوة إلى الله. من مظاهر الحكمة في الدعوة إلى الله: أولا السياسة الحكيمة، ثانيا الرفق والتيسير، ثالثا الأسلوب الحسن. النعت العاشر حسن التعامل مع الناس، ثم الخاتمة.
نعم، هذه هي محتويات الكتاب التي إن شاء الله سوف نمر بها. نعم، في المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرني أن أقدم للقراء الكرام هذه الرسالة الوجيزة الموسومة بتذكرة المتعلمين من عوت العلماء الربانيين التي كان أصلها ما نشرناه على صفحة الفيسبوك بلغة الهوسة في أيام رمضان بعنوان رمضانيات لهذا العام 45,000 بعد الهجرة الموافق ل24,000 الميلادية على مدار 30 يوما مباركات ثم رأيت نقلها إلى العربية مع زيادات كثيرة على أصلها لإفادة طلبة العلم المستعربين.
الكتاب موجود بلغة الهوسة كذلك مطبوع، وفي فائدتي الذين ما يقرؤون بلغة الهوسة يعني رأى الشيخ أن يجعل الكتاب بالعربية، فجاء الكتاب بالعربية حتى أكبر حجما من يعني الذي وضع بلغة الهوسة. نعم.
وجاءت الكتابة في هذا الموضوع تلبية لحاجة الساحة العلمية والدعوية إلى توعية الأمة ببيان حقيقة العلم الصحيح ونعوت العلماء الربانيين المعروفين عبر التاريخ الإسلامي لهذه الأمة. ومما يجدر التنبيه إليه أنني في هذه العجالة اقتصرت على ذكر نعوت العلماء الربانيين المتعلقة بالجانب العلمي والدعوي منها فقط، ولم أعرض على نعوتهم المتعلقة بالجانب التعبدي والأعمال القلبية رغم أهمية هذا الجانب. قال في الحامش: هذا الجانب قد استوفاه بحثا الشيخ دكتور سيد بن حسين العفاني في كتابه الضخم صلاح الأمة في علو الهمة، وذكر قصصا وأخبارا كثيرة عن علماء السلف والخلف في هذا الباب، ويمكن مراجعته لمن أراد التوسع في هذا الجانب. قال في النص: وذلك لأن المقصود من هذه العجالة التمييز بين الربانيين من العلماء وبين غيرهم في العلم والدعوة، وذلك بإبراز نعوت تميز العالم الرباني في علمه واجتهاده في طلب العلم وتحصيله وتواضعه وممارساته الأخلاقية عند طرح آرائه العلمية وفي دعوته وتعليمه. ولا يخفى على كل مسلم أهمية العلم الشرعي المتضمن معرفة الله تعالى ومعرفة دينه وعبادته الموصلة إلى رضوانه، وبهذا العلم يرفع الله درجات أهله ويعلي به مكانتهم عنده وفي قلوب الأمة، لأنهم ظفروا بوراثة النبوة، فبقدر ما يكون حظ العالم من هذا الميراث تكون مكانته عند الأمة ومنزلته في قلوبهم. فقد اتصف العلماء الربانيون بنعوت حسنة وصفات جليلة جعلتهم في محل القدوة والأسوة لغيرهم. ومن الموبقات الحاصلة اليوم في الساحة العلمية والدعوية الفصل بين العلم وبين الدعوة إلى الله، حتى ظن كثير من الناس أن الواحد قد يكون داعية ولو كان حظه من العلم ضئيلا جدا، وتوهم بعضهم أنه إذا تصدر للدعوة وطار صيته بين الناس فقد تربع مقام أهل العلم وأصبح عالما بالشريعة قادرا على الإفتاء، مع أنه لا يعلم من فنون العلم وأسباب المعرفة شيئا لا بارد. مع أن الواجب على من يتصدر للدعوة ويتصدى لتعليم الناس
هكذا عندكم، مع أن الواجب والواجب نعم والواجب على من يتصدر
الطبعة الأولى
ما في الطبعة الأولى ما عنا لا 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 دعنا ننزل
أنا بس أضيف
إشارة نعم
أمشي على أصلي
نعم واسي
مع أن الواجب على من يتصدر للدعوة ويتصدى لتعليم الناس أن يكون لديه إلمام بالعلوم الشرعية واللغوية بمختلف تخصصاتها، ومن ثم يدخل ساحة الدعوة ومجال التعليم من خلالها، وإلا فمن دخلها من باب غير هذا فليقف عند حده ولا يتسنم منصب التعليم والإفتاء ويتكلم في مسائل كبار بجهل وحماقة. وإن مما يؤتف له أن هناك شبابا كانوا جادين كالطلب حريصين على الجلوس أمام شيوخهم لسماع العلم ومدارسة الفقه، ولكنهم لما اقتحموا ميادين الدعوة وأصبح لهم سيف وذكر بين العامة قطعوا ما بينهم وبين مشايخهم من صلة العلم وعرى التلمذة، وابتعدوا عن مشاركة إخوانهم طلبة العلم في الجلوس على موائد العلم والمعرفة والفقه، ونسبوا أنفسهم هيئة كبار العلماء مدعين مقامات في العلم لم يكن يدعيها أحد من كبار مشايخهم، وزاد من فساد بعضهم مطيعتهم في مشايخهم وغيرهم من علماء الأمة، فصاروا من جند الشيطان وأعوانه.
فهذا جله أو كثير من هذا من الشهرة التي نالوها بسبب الدعوة. الدعوة شيء، أن يكون الإنسان داعيا يعظ الناس ويحاذر ويقوم بالمواعظ يعني يلفت الله أنظار الناس إليه، لا يلزم من ذلك أن يكون من العلماء، لكن بعضهم كلما وجد شهرة ووجد صيتا اغتر بذلك وظن أنه صار من كبار العلماء، فتراه يتكلم بأقوال لا يعني تليق بطالب العلم، بل لا تليق بمن كان من كبار العلماء أحيانا من التفخر والتبهج. فهذا نحاول مهما حصلنا عليه في المستقبل حاول أن نلزم أنفسنا التواضع، صلى الله أن يوفقنا.
نعم. ومن هذا المنطلق تقرر ضرورة تبيين نعوت العلماء الربانيين لطلبة العلم ليتخذوهم قدوة وأسوة في سبيل تفصيل العلم والدعوة إلى الله، وأيضا فإن تجلية تلك النعوت والصفات وإشاعتها بين الناس أمر يزيد من الوعي الديني للأمة.
أن يكون الناس يعرفون هذه النعوت يعني طلابا وعوام، أن يكون كل الناس يعرفون صفات العلماء الربانيين، هذا مهم جدا. وكما أن الناس يعرفون الأطباء ويعرفون المهندسين بصفاتهم، فكذلك ينبغي أن يعرفوا علماءهم وصفاتهم. نعم.
ويحصل لهم فرقان يميزون به بين الحق والباطل والجيد والزائد، ويعرفون حقيقة الربانية والعلماء الربانيين. الله تعالى نسأل أن ينفع بهذه الرسالة طلاب العلم والعلماء وعموم المسلمين، وهو الموفق لكل خير والهادي إلى سواء السبيل. أخوكم محمد الثاني عمر موسى كانوا نيجيريا ذو القعدة سنة 45 بعد الهجرة مايو أيار
سنة الرابعة. فيه من الشيك يعني فيه شيء من التقريب أن قال أخوكم، يعني هذا تشعر بالقرب إليه وفيه شوء من الحكمة، وهو شيخنا حفظه الله ورعاه. نعم.
مكانة العلماء في الأمة. العلماء في هذه الأمة مكانة عظيمة، ويكفي دلالة على مكانتهم كونهم ورثة الأنبياء، فهم حماة دين الأمة وحراس عقيدتها، والقائمون بالتصدي لكل من يسعى جاهدا لتشويه الإسلام بنشر العقائد الباطلة أو تبني الأفكار الهدامة أو إذاعة البدع والخرافات الدخيلة على الإسلام. فهم كما وصفهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هل هذه حاجة إلى نقل
بقوله،
قال رحمه الله تعالى: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العرب. وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه.
أولئك هم العلماء. نعم.
وردت نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل العلماء وعظم مكانتهم عند الله. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أخرج الدارمي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ووجه الأفضلية أن نفع العلم متعد ونفع العبادة كافر، مع أن العلم في نفسه فرض وزيادة العبادة نافلة. ويدل على هذا ما أخرجه الطبراني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحار. وإلهام الحيتان للاستغفار له قيل لأنها خلقت لمصالح العباد ونفعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها.
فهذا هو وظيفة العالم، فمن كان أراد أن يكون في هذا السلك فعليه أن يعتقد أنه من الحراس. ونعلم أن قيمة يعني الوظيفة متعلقة بمنزلتها من مقاصد الشريعة. المقاصد مقاصد الشريعة الخمسة التي نعرفها، يعني الأعظم والأولى منها يعني حفظ الدين، حفظ الدين، وكل ما يتعلق بحفظ الدين يعني مقدم على ما سواه من المقاصد. والعلماء هم الذين يتولون هذا المنصب لحفظ دين الله عز وجل، فلذلك كانت وظيفتهم وظيفة الأنبياء، وهم أهل الحراسة، وهم على جبل الرماة، ما يتركون الناس وأعداء الله عز وجل أن يصلوا إلى دين الله. وكلما كان هناك شبهة من أعداء الله عز وجل تصدوا لها ومنعوا يعني صد الناس من الوقوع فيها. نعم.
قال حفظه الله: والعلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أخرج الحاكم من حديث علي بن أبي طلحة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معالي دينه ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فوجب الله طاعتهم.
يعني أولو الأمر منكم، كما عرفنا فيه من يقول بعض العلماء يخصصه بالولاة، وبعضهم يقول أنهم علماء، وبعضهم يقول هم العلماء والولاة الأمراء والعلماء. ولكن الإمام ابن قيم الجزية في إعلام الموقعين يذكر أن من كان في الصف الأول من هذا هم العلماء، وذلك لأن طاعة الأمراء متوقف على طاعة الله عز وجل، فالعلماء هم الذين يعني يعرفون ذلك. فطاعة الأمراء يعني إنما يتعين إذا أفتى العلماء بوجوب طاعتهم فيه، أما إذا أفتى العلماء بعدم يعني جواز طاعة الأمراء في شيء فيتعين على الناس أن يطيعوا العلماء ولا يطيعوا الأمراء.
قال حفظه الله تعالى: وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى شدة حاجة الناس إلى العلم وأنها فوق ضرورة الطعام والشراب، فقال: الناس أهوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه كل وقت.
فهذا إذا نظرنا إليه نجد أن بعض الناس عندهم أفكار مادية، كلما وجدوا الناس على سبيل طلب العلم وعلى سبيل نشر العلوم الشرعية أو على ما يتعلق بالعبادات يعني صغروا هذه الأشياء وقالوا: أنتم دائما في الدينيات والأوروبا تتقدم وتبني وتطور وتفعل وتفعل، وذلك لأنه لا يعرف إلا الدنيا. فحاجة الناس إلى تعاليم دينهم وأن يعرفوا ربهم وأن يعبدوه كما يريد، هذا مقدم على حاجتهم إلى الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد بن حنبل. ف فبعد ينكر على من يبني المساجد، يقول كيف ما هل نحن بحاجة إلى المساجد الآن، أو هل نحن بحاجة إلى مراكز الإسلامية، يعني أن يقول في المدرسة وما إلى ذلك، والناس يبنون شركات، وهذا مادي لا يعرف إلا بطنه. وحاجة الناس إلى الدين ومعرفة أحكام الله عز وجل هذا مقدم على كل شيء، حاجتهم إلى هذا مقدم على حاجتهم إلى الطعام والشراب. فلا نكون من هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الأقوال، حاول أن نجتنب، هي يعني فكرة خاطئة جدا، خاطئة جدا، أن يكون عند الناس مدارس إسلامية يعلمون الناس فيها أحكام أقوال الله عز وجل وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمونهم التوحيد. هذا من واجب الأمة، ولو لم تكن هناك شركة ولو واحدة في البلد، ولو لم يكن هناك شركة واحدة في البلد. بعضهم يقول ينكر أن يكون فيه من يبث على الشاشات يعني دروس شجاع فاروق، يقول أنتم فقط تضيعون الأموال، هذا المال لو اشتريت الأطعمة ووزعت على الناس لكان أفضل من أن يبث يعني يبث تفسير شيخ جعفر في كذا. أنتم لماذا؟ لأنه لا يعرف إلا بطنه. لكن حاجة الناس إلى التعليم هذا أولى من يعني أمس من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا نفس كلام الإمام أحمد بن حنبل. نعم.
قال حفظه الله تعالى، يقول الإمام أبو بكر الآجري: فما ظنكم رحمهم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تهيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طبعت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المهارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تهير الناس ودرك العلم بموتهم وظهر الجهل.
فينبغي للإنسان حتى عندما يعلم الناس ويعيزهم أن يشعر بهذا، أنه يضيء الناس في الظلام، لأنه يبين لهم أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشعر أنه أيضا يضيء للناس، ولو كان فيه من الناس ما يعرف ما يقوله، لكن سيكون هناك آخرون يتعلمون. نعم.
وأتفى العلامة ابن القيم رحمه الله العلماء بقوله: فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، طاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنفع الكتاب.
فهمتم هذا؟ من طاعة الآباء والأمهات قبل أن طاعة الأمراء. نعم. لأن هذا كله يعني يتأين طاعة الأب والأم إذا كان ليس فيه معصية الله عز وجل، والذي يعرف معصية الله عز وجل هو العالم. نعم. هذا الذي يقصد، ليس معنى ذلك أن لو عالم أمرك بشيء وأبواك أمرك بشيء فتطيع يعني العالم، لا، ليس هذا هو المقصود، لكن يعني العالم يبين للناس ما يحبه الله ويرضاه، ويبين لهم ما هو معصية. فإذا كان الأب أو أم تأمره بمعصية الله عز وجل فلا طاعة للوالدين في ذلك.
بنفس الكتاب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكل ما يذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا بعلمهم وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خوف طوية أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب.
فإذا قول أهل العلم، ليس كل من ينتمي إلى العلم ويشار إليه بأنه من أهل العلم، ليس هؤلاء هو المقصود، المقصودون هم هؤلاء الذين ذكرهم بهذه الصفات كما ذكر من قول ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم. نعم.
علماء السوء صناعة العلم كسائر الصنائع التي يمارسها الإنسان، يوجد من بين من يتعاطاها العارفون بها ذو خبرة فيها، وهم الذين يحافظون عليها ويحمون حماها ويعرفون قدر من يزاولها، ويوجد من بينهم الدخلاء الذين تصوروا محرابها ودخلوا من غير بابها وعاثوا فيها وباسمها فسادا.
فهذا كما كغيره من المهن. نعم.
وجود الدخلاء في العلم وبين العلماء خطر جسيم على الدين وأهله، إذ إفسادهم لا يقتصر على الأبدان فحسب، بل يصل إلى القلوب والأديان، وكثرة هؤلاء الدخلاء على صناعة العلم أوقع كثيرا من العامة في حيرة عظيمة، حتى صعب على الواحد منهم التمييز بين عالم بحق وبين دخيل زائف. ولا يداخلك العجب بأن وجد الدخلاء في صناعة العلم مع عظيم شرفها وصلتها بوراثة النبوة، وكيف يصح هذا مع أن علم الشريعة من ذات الآخرة، وأن طالبه إنما يحصل به وجه الله، إذ العلماء ورثة الأنبياء. ولكن ينقضي العجب حين تتذكر أن النبوة نفسها مع جلالتها وعظيم قدرها قد ادعاها أناس زورا وبهتانا، أتذهب بعضهم بعقول كثير من الناس فأفسدوا عليهم عقيدتهم وشريعتهم، من أمثال الكذاب الدجال الأسود العنسي وضليحة الأسد، وقد رجع إلى الإسلام بعد وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله حتى قتل شهيدا في معركة نهاوند، ومن المتنبئين الدجالين مسلمة الكذاب وقد حاربه المسلمون ولقي مصرعه في معركة اليمامة على يد وحشي بن حرب. وهكذا استمرت سلسلة أدعياء النبوة الدجالين الأفاكين عبر عصور مختلفة، ومع كل دجال فئة من أذبياء الناس يؤمنون بثقافاته ويصدقون دجله.
وهذا يعني يقول الشيخ هنا أن هناك الذين يدعون العلم، ولعل واحد يتعجب يقول كيف يدعى العلم، كيف ينتسب الإنسان ويعني إلى العلم وليس من أهل العلم، ما أن العلم يعني إنما يطلب لوجه الله عز وجل وهو شأنه الآخرة. لكن ينقضي هذا العجب إنما يرى الإنسان أن الذين هم أصول هم الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء أنفسهم قد وجد من يدعي النبوة وليس من الأنبياء، ولذلك جاء بهذه الأمثلة أن الإنسان يأتي يدعي النبي، يدعي النبوة، يقول أنه النبي، ثم يوجد أيضا من يتبعه. فإذا وجد هذا في الأصل فينقضي العجب إذا وجد في الفرع، لأن العلماء فرع من فروع ما جاء به الأنبياء. نعم.
المقصود من هذا أن يعلم أنه إذا أمكن وجود الأدعياء الكذابين في أمر النبوة مع عظيم شأنها، فكيف بما دونها من رتب العلم والدين. وقديما قال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان هذا العلم شيئا شريفا، إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. ومنذ ذلك الوقت بدأت أزمة التعالم والتمشيخ الزائف. تبفو على سطح ساحات العلم والمعرفة.
أرجو أن نفهم معنى التعالم، يعني إظهار العلم بلا علم، أي يعني يتعالم الإنسان، بمعنى يظهر أن لديه علم وليس عنده، نعم، فهو يدعي ما ليس عنده. نعم. فمنذ ذلك الوقت، منذ زمن عبد الرحمن علي أمر الأوزاعي، منذ وقتهم قد كان هناك من يدعي العلم وليس من أهل العلم، فإنما تراه يحصل في زمانك فلا عجب. نعم.
ويبتوى المصلحون والصالحون بنيرانها، فكانت آفة على العلم وفتنة لعقول العامة والدهماء من الناس. يقول أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون.
أو يود أخلاء الدخلاء في العلم، هم ليسوا من أهل العلم لكن صيروا أنفسهم من أهل العلم ويدعوا أنهم من أهلهم ويعملون ما يعمل أهل العلم. هو كالذي يعمل رداء، يرتدي يعني أرضية الأطباء فيدخل يريد أن يقيم العملية الجراحية، رأى أنه سيفسد، نعم يفسد ما لا يصلح. نعم.
وهؤلاء أعشار المتعلمين هم مصدر الفتن والقلاقل في الأوساط العلمية والدينية.
يقصد بذلك الدخلاء، هؤلاء الدخلاء نعم هم مصدر الفتن والقلاقل في الأوساط العلمية والدينية. نعم.
فقد نأوا بأنفسهم عن طبقة العامة.
أبعدوا أنفسهم عن طبقة العامة. نعم.
لما يدخلوا في طبقة العلماء،
ثم هم لم يصلوا إلى أن يكونوا من العلماء، وهم في منزلة بين
منزلتين.
نعم.
لكنهم فرضوا أنفسهم على الناس ودعوا بلوغ رتب العلماء، فصاروا يتعاملون مع النصوص والأحكام الشرعية كما يتعامل الصبيان مع دماهم وألعابهم، يحملونها حينا برأفة وهدوء ويرمونها حينا آخر بشدة واستهتار.
فليس عندهم ضوابط وقوانين يمشون عليها.
رحم الله عالما من علماء اليمن وهو علي بن قاسم حنش، فقد أحسن تقسيم طبقات الناس وأحسن وصف هذه الفئة المتعالمة، فقد نقل العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله كلامه فقال: ومن محاسن كلامه الذي سمعته منه الناس على طبقات ثلاثة. فالطبقة العالية العلماء الأكابر، وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ من اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا.
هذه الطبقة طبقة العلماء، عرفوا كيف يعني يديرون الخلاف فيما بينهم، لأنهم عرفوا مآخذهم وعرفوا مآخذ المخالف وعرفوا ما يستدل به وفهمه، فيديرون الخلاف بينهم يعني إدارة حسنة. نعم.
الطبقة السافلة عامة على الفطرة، لا ينفرون عن الحق، وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقا كانوا مثله وإن كان مضلا كانوا كذلك.
ولا يردوا بأنفسهم أنه لا يعرفون، إنما يسألونك ماذا علي في هذا، إذا أخبرتهم أخذوا قولك أو قول من كانوا يقلدونه. فهؤلاء على الفطرة يريدون الحق لا يريدون غير ذلك. نعم. هؤلاء ما ينازعون ولا يختلفون، بل لا يحصل فيهم ما الخلاف ولا الفتنة. نعم.
الطبقة المتوسطة، وهي منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أهدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور، فوقوا إليه سهام الترقيع ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق.
هذا كأنه يعني هذا تصوير لما يجري في زماننا، أن بعض الإخوة يرون أنه أيضا قد وصلوا إلى مرحلة أو درجة العلماء، وكلما قال عالم شيئا إما أن يبدعوه وإما أن يلقبوه وإما أن يقولوا متساهل، فيصدوا بذلك العامة من الاستفادة مما عندهم من العلوم. نعم. وعلق عليه
العلامة الشوكاني بقوله: هذا معنى كلامه الذي سمعناه منه فقد فرغ، فإن من تأمل ذلك وجده كذلك
في زمان الإمام الشوكاني أيضا هكذا كان. نعم.
وعلق عليهما الشيخ الفاضل أبو عبيدة المشهور ابن حسن السلمان بقوله إي والله لقد صدق، وهذه أكبر ثمرة لتدني التأصيل العلمي والمعرفي اليوم عند كثير من طلبة العلم على وجه يصبحون فيه بسبب إعمال حظوظ نفوسهم أعداء لمشايخهم وسببا للصد عن سبيل الله عز وجل.
هم يسيرون بذلك قطاع الطريق، يقطعون طريق العوام إلى العلماء، يسدونهم ويمنعونهم. وإنما نقرأ هذا لا لأننا نريد أن نشير إلى فلان وعلان، لكن لنحذر أنفسنا ألا نوقع أنفسنا في مثل هذا. هذا أول شيء، ألا نصير يعني قطاعا للناس من أن يستفيدوا من العلماء، وألا نوقع أنفسنا في يعني منزل إيقاع الفتن في الناس. نحاول أن يعني نسلك مسلك السلامة. ليس فيه خير أن تنشئ مسائل التي تسبب الضوضاء في المجتمع، ويبدأ الناس يردون وترد وترد ويردون. هذا نجتنب هذا. نعم هذا يعني يكسب الشهرة بالسرعة، لكن ليس فيه خير، ليس فيه خير أن تقول ما يقوله الناس ولو لم تأتي بشيء زائد أفضل، وتكون في الستر أفضل من أن تأتي بشيء وتخالف الناس وكل الناس يلتفت إليك. هذا ليس فيه خير، ليس فيه خير. نعم.
فنحن عازمون إن شاء الله في هذه الرسالة الوجيزة على رسم سورة هديئية للعلماء الربانيين بذكر نعوتهم الظاهرة وصفاتهم الجليلة، حتى يتمكن البصير الآكل من التمييز بينهم وبين الدخلاء فيهم الذين لبسوا مصوح العلم وعقولهم خواء من العجل وقلوبهم فراغ من ورع وتقوى. الله المستعان.
نعم الحمد لله. فنكف هنا إن شاء الله. لا أدري وصلنا 30 دقيقة أو كيف، قلنا نأخذ 30، ينبغي أن تنبه عليه. أين أنه نقربنا؟ جيد. صلى أن يعيننا وأن يوفقنا. ترون هذا؟ أنا ما أقرأ هذا الكتاب لأننا نريد أن ننظر إلى الناس، ليس هذا هو غرضنا في الكتاب. لا، غرضنا في الكتاب أن نتحلى بهذه الأخلاق، يعني أن نلزم أنفسنا وأن نربي أنفسنا أن نكون كذلك. لا تبالي أن لا تكون مشهورا، لا تبالي أن لا تكون معروفا، اسعى إلى أن يعرفك ربك وتريه ما تعمل، تري ربك ما تعمل. هذا هو أهم الشيء. إذن هذا أهم الشيء، نخلص يعني نياتنا ولا نسعى إلى، لأن علم الحديث هذا تراه علم يشهر الإنسان لو أراد الشهرة بسرعة. نعم هو شيء يعني بسرعة يمكنك تخرج وتثير بعض الأشياء، لكن ما الفائدة في ذلك؟ ما في فائدة، ما في فائدة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويمكننا على الطاعة ويجنبنا الزلات ويخلص نياتنا ويدع أعمالنا صالحة لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد فيها نصيبا، إنه ولي ذلك القادر عليه. فإن شاء الله نواصل من نعوتي أو كونوا ربانيين إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.